هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك في حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. في الحلقة الماضية تطرقنا إلى آية الخمر والميسر، فيقول تبارك وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أحوالكم في الدنيا وكذلك في الآخرة في أي شيء في الإنفاق، لأنهم آخر شيء سألوه قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طيب هذا المال الزائد الذي أريد أن أنفقه ما هو أوجه الصرف أو الأمور الطيبة؟ فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في حال دنياكم وما ترجونه عند الله في الآخرة. ماذا يرجون؟ يرجون الدرجات العليا، لكن كفالة اليتيم كما قلنا في حلقة ماضية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وفرج قليلا بين أصبعيه السبابة والوسطى، قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم من يكفل اليتيم. ويسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير، إصلاح أحوالهم والاهتمام بهم ورعايتهم من الناحية المادية ومن الناحية التربوية والمعنوية والتخالط معهم وإن تخالطوهم فإخوانكم، حتى لا يكون هناك إحساس بهذا اليتيم في نفسه بأنه يختلف عن البقية، فالمخالطة معه تطفي في نفسه المودة والرحمة من الغير، وهذا ما ينبغي أن يكون. فحتى مراكز الأيتام ودور الأيتام لا بأس أن نخالطهم غير الأيتام خاصة في المدرسة وفي التعلم، وذلك من باب الألفة ومن باب تغير الأحوال وإعطاهم صورة أخرى في العلاقات، فلا يكون اليتيم علاقته باليتيم فقط، إنما تكون علاقته في المجتمع ككل، مع كونه يعلم أنه يتيم ولكنه كبقية الناس يتعامل معهم ويتآلف معهم ويجلس معهم، وإن كانت له خصوصية فإن هذه الخصوصية لا تجعله منعزلا عن المجتمع بعيدا عن مخالطة بقية أفراده. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من أراد بمخالطة هؤلاء الأيتام أنه يأكل أموالهم أو يؤذيهم أو يستهزئ بهم فهذا مفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، أي من يريد إصلاح أحوالهم هذا الذي يريده الله عز وجل، فيهتم بهم ويرعاهم ويكون مصلحا لأحوالهم، والله يعلم المفسد من المصلح. لأن هناك من قد يربي اليتيم عنده ليستغله أو يستغل ماله أو يكون يعني يتخذه كالخادم عنده، وهذا لا شك أنه مفسد لهذا الحال لهذا اليتيم، فيزيد على يتمه قهرا وإذلالا له، وهذا لا يجوز. وأما المصلح الذي يعامله كما يعامل أبنائه بل قد يعامله أفضل من أبنائه، وهذا هو المصلح الذي يكسب الأجر من الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت هو الشدة، لو شاء الله سبحانه وتعالى لشدد عليكم في الأحكام وجعلها أحكاما شديدة وضيق عليكم في هذه الأحكام، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده رؤوف بهم سبحانه وتعالى، فلذلك الله سبحانه وتعالى فتح الباب في العلاقة بين هذا اليتيم وحالته التي يعيش فيها مع المجتمع، ليكون هناك نوع من الراحة النفسية لهذا اليتيم بمخالطته وبالتعامل معه بالإحسان والرعاية والإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم لا غالب لحكمه ولأمره، حكيم يضع الأحكام والأمور في نصابها الصحيح. ثم يعرج بنا القرآن وفي آيات أخرى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لا يجوز المسلم أن ينكح المشركة، لأن هذه المشركة تعتقد بعقيدة باطلة، وهناك من المشركين من لا يؤمن أصلا بوجود إله ولا وجود الله عز وجل، فهو يعبد وثنا أو صنما أو عقائد باطلة كالهندوكية، يعبدون الأبقار ويعبدون القردة ويعبدون حتى الحشرات. فهؤلاء لا يجوز أن ينكح المسلم من هذه المرأة المشركة حتى يؤمن، حتى يدخلنا في الإسلام، دخلنا في الإسلام جاز. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، كذلك لا يجوز أن نزوج مشرك من مسلمة حتى يؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول ولا أمة مؤمنة، الأمة المملوكة لكنها مسلمة، خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه المشركة الحرة التي ليست مملوكة هي غير محبوبة عند الله عز وجل، وهذه المؤمنة المملوكة لضعف حالها وعدم يعني فضل حالها في المجتمع هي أحب عند الله عز وجل. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما السبب؟ قال أولئك يدعون إلى النار. هؤلاء المشركين دعاة إلى النار وإلى إنجاب ذرية تكون على دينهم والعياذ بالله، وهذا أخطر شيء، أن تكون الزوجة أو الزوج مشركا ويكون سبب في ضلال الأبناء والذرية، وتبدأ الخصومة والعداوة والمشاكل في هذه القضية. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. دين الإسلام هو طريق الجنة وطرق المغفرة من الله تبارك وتعالى. كذلك يبين ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون، ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون ما أراد الله عز وجل بهذا الكتاب ومن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه يريد أن يذكرهم بالآخرة وتعلقهم بالآخرة ولا يتعلقوا في الدنيا. فالمسلم متعلق بالآخرة مع كونه يعيش في هذه الدنيا. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
عودة إليك عزيزي المشاهد ومع سورة البقرة، حيث توقفنا معك عند قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يسألونك عن المحيض، أي حكم مجامعة المرأة في فترة الحيض. فهنا جاء الأمر بقوله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي أنه فيه أضرار وفيه أذى. الصحابة طبعا يستسلمون لهذا الأمر، المسلم يسلم، لكن بعض المتشككين يقول: لماذا يعني؟ إيش الأضرار تصيبك؟ سبحان الله، في القرن العشرين اكتشاف ما يسمى بالتحاليل المختبرية، وجدوا حقيقة أن دم الحيض الذي ينزل على المرأة البالغة أنه يحمل سموما ويحمل أضرارا للرجل وللمرأة في نفس الوقت، في حالة أن يجامعها الرجل في حالة الحيض، وأشد الضرر يصيب الرجل. ولذلك عندما قال هو أذى، أي فيه أذى، والإنسان يحتاج إلى أن يبتعد عن الأذى والضرر. ولذلك جاء الإسلام ليعطيك كمال النظافة والطهارة في أن لا تفعل إلا ما يكون في مصلحتك وفي صحتك. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن ولا تأتوهن في فروجهن حتى يطهرن، حتى تنقضي الحيضة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن من الحيض وأصبحنا طاهرات ووقف دم الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله فجامعوهن، جامعوا أزواجكم فيما أمركم الله عز وجل، أي الإتيان في القبل. فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن فعل أنه كان يجامع زوجته في حال المحيض يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الأمر، وليكون في عداد المتطهرين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم، لا بد نقف هنا على هذه الآية. الحرث هو مكان الزرع، فالأرض التي لا ينبت فيها ماذا تزرع فيها؟ ما تفيدك شيء، ما تأتي من نبات. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما أشار إلى موضع الزرع للإنسان هو ما يأتي بالولد، المكان الذي يأتي منه الولد. فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. دقيق القرآن، فأتوا حرثكم أي مكان الحرث أنا شئتم على أي موضع. وذلك أن يعني اليهود كانت تقول إذا جاء الرجل امرأته يعني من قبولها بقبولها يعني مواجهة لها في وجهها جاء الولد سليما، وإذا جاء المرأة في قبولها يعني في فرجها من دبرها يعني من خلفها جاء الولد أعورا. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتكم أن شئتم. يعني سواء أنت جئت زوجتك جامعتها في قبولها في فرجها من الأمام أو من الخلف أو أي موضع من المواضع، فأنت في حرية تامة في هذا الأمر، ولا يأتي منه الضرر ما دام أنت تقوم بهذا. وأما من قال بجهالة بأنه فأتوا حرثكم أن شئتم، بمعنى أن تأتيها في فرجها في قبولها أو تأتيها في دبورها يعني في دبورها من الخلف، هذا أمر غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في دبورهن، أي في مكان خروج القاذورات اللي هو التغوط، لا يجوز إنسان يأتي المرأة من دبورها، لا يأتي من خلفها في فرجها في فرجها من الأمام، بمعنى عملية أنه لا يجوز أن يأتي هذا الفعل الذي كان يفعله قوم لوط. بل النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا وقال ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون. كيف الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط هؤلاء لأنهم يأتون الناس في أدبارهم والعياذ بالله، ويعني فعلوا فعلا فاحشا. وكذلك أيها المسلم الدبر هذا ليس موضع نظافة وليس مكان ينبغي الإنسان أن يترفع عنه ويبتعد عنه، وهذا دليل على طهارة الإسلام ونظافته بالابتعاد عن هذه الأفعال. ولذلك ما انتشرت الأمراض الخبيثة والقبيحة بين أولئك الذين يفعلون مثل أفعال قوم لوط ومن يفعلون ما حرم الله عز وجل إلا أصيبوا بهذه الأمراض الخبيثة من الهيربس والإيدز وغيرها من ما حرم ما كان سببا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن ينتبه إلى عقوبة الله تبارك وتعالى، وكذلك يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ويأخذه على تفسيره الصحيح بما جاء في لغة العرب، ولا يتأول القرآن على الباطل، فإن ذلك مدعاة إلى الضلالة والانحراف عن الصراط المستقيم. أكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من